أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، انتهيت معكم في اللقاء السابق من الكلام حول قول الله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقلت إن عسى في حق الله تبارك وتعالى هي للتحقيق، يعني حق على الله واجب إن طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته أن يبدله بزوجات خير منهن. وعلماؤنا يفرقون بين المسلم والمؤمن إذا ما اجتمعا في آية واحدة: مسلمات مؤمنات، فيكون المقصود بالإسلام هنا هو الاستسلام والعمل الظاهر بالأركان، والإيمان هنا يقصد به ما في القلب من تصديق وما في القلب من أعمال القلوب. أما لو افترق اللفظ، لفظ الإسلام، فيقصد به الإسلام والإيمان، ولو افترق لفظ الإيمان فيقصد به الإسلام والإيمان. من ذلك قول الحق تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني زعمكم بأنكم مؤمنين هذا زعم ليس بالصواب وليس بالصحيح، وإنما أنتم مسلمون فقط في الظاهر، تفعلون أعمال المسلمين، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما تفيد الجزم والنفي مع دخول الشيء شيئا فشيئا بخلاف لم، فلما هنا معناه أنتم حتى الآن لم تؤمنوا، ولكن لا يزال الإيمان يتسرب شيئا فشيئا إلى قلوبكم، فأصبح معنى الإسلام يخالف معنى الإيمان إذا اجتمع اللفظان في آية واحدة. أما لو افترقا اجتمعا، بمعنى لو جاء لفظ الإسلام فقط: إن الدين عند الله الإسلام، فيقصد به الإسلام والإيمان. ولو جاء لفظ الإيمان فقط يا أيها الذين آمنوا يعني آمنوا وأسلموا، بمعنى آمنوا صدقت قلوبهم بالله ورسوله وباليوم الآخر وبالبعث وبالقدر وفعلوا ما يترتب على ذلك من الأعمال من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والبر والإحسان وبر الوالدين وعدم العقوق إلى آخر هذه الأشياء. إذن فلما يأتي لفظ الإسلام منفردا يشمل لفظ الإيمان، ولما يأتي لفظ الإيمان منفردا يشمل لفظ الإسلام، فاحفظ ذلك جيدا. ثم بعد ذلك نجد أن الآية تمضي بدون الواو إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى ثيبات وأبكار عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات، ما قال مسلمات ومؤمنات، قانتات، وقلنا القنوت هو طول القيام والخشوع لله رب العالمين، قنوت بالتاء، قانتات، عابدات، عبدنا الله تبارك وتعالى حتى أصبحت العبادة سجية من سجاياهن، سائحات، قلنا السياحة هنا يقصد بها الصوم في قول بعض المفسرين، ويقصد بها الهجرة إلى الله تبارك وتعالى أو السير في الأرض للاعتبار والعظة، وهذا لا مانع فيه أن تسعى المرأة وتخرج للاعتبار والتدبر شريطة أن يكون خروجها مع زوجها أو مع أحد محارمها، ومطلوب من المرأة أن تعتبر كما طلب من الرجل. فلما قال ربنا تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، أفلم يسيروا الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها، قلوب يعقلون بها، فإذا هذه الآيات تدعو إلى السير في الأرض. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فهذا السعي في الأرض للتدبر وللعظة وللتنقيب عما في الأرض من الخيرات لا يقصد به الرجل وحده، وإنما تدخل فيه المرأة دخولا أوليا شريطة أن خروجها لابد أن يكون مع زوج أو مع واحد من محارمها. فالإسلام ليس يحجر على الرجل فقط السير في الأرض والاتعاظ والعبرة حتى التنزه، يعني ما جعلت النساء للبيوت فقط كسجن لهن، لا، الدين يطلب أيضا من الزوج أن يخرج زوجته للتنزه شريطة أن تكون قد عملت بأوامر ربها في الحجاب حتى لا تفتن ولا تفتن، فكل ذلك في دين ربنا تبارك وتعالى. فقال ربنا تبارك وتعالى ثيبات وأبكارا، فكل هذه الصفات التي سبقت ما فيها حرف الواو، ما فيها عطف، فهنا العلماء يستنبطون استنباطات جيدة من هذه الواو حتى تعلم أن الله تبارك وتعالى قيد لهذا القرآن رجالا يخرجون ما فيه من لآلئ وكنوز، وهو كلام رب العالمين الذي لا يفنى أبدا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قلت لكم عندما تكلمنا عن هذه الآية، قل حينما تكلمنا في تفسير سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقلت إن العلماء قالوا لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني جميع الغابات اللي في الأرض وجميع الأشجار اللي في الأرض، أخذنا أخشابها فجعلناها أقلاما، وجميع البحار ومثلها سبعة أضعاف جعلناها مدادا يعني حبرا، وأخذنا بهذه الأقلام من هذه المداد ما نفدت كلمات الله جل وعلا. فالواو هنا يقول العلماء كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول بأن في حالة طلاق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه لن يضيعه الله تبارك وتعالى، فسوف يرزقه بزوجات فيهن الصفات السابقات هذه، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، منهن الثيبات ومنهن الأبكار، يعني ثيبات وأبكار. لماذا لم يقل ثيبات أبكار؟ لأن الثيوب والبكار لا تجتمعان، هل رأيتم امرأة ثيب وبكرا؟ دقة في الأداء لأنه كلام رب العالمين. فقال مسلمات مؤمنات، لأن يجتمع في الإنسان الإسلام والإيمان. قانتات، ويجتمع فيه القنوت في الشخص الواحد أو في المرأة الواحدة. عابدات، فمن الممكن أن يجتمع في المرأة كل هذه الصفات، يجتمع في المرأة كل هذه الصفات، إسلام وإيمان وقنوت وعبادة وتوبة وسياح، لكن لا يجتمع فيها هاتان الصفتان، أن تكون ثيبا وبكرا في وقت واحد. ولذلك لم يقل ثيبات أبكارا، وإنما قال ثيبات وأبكارا. والعلماء لهم لفتة أخرى أيضا، لماذا لم يقل ثيبات أو أبكارا؟ للتخيير. فقال لأن لو قال الله سبحانه ثيبات أو أبكارا، معنى ذلك أنه زوجه امرأة تجتمع فيها كل هذه الصفات وتكون ثيبا، ثيبات فقط مع هذه الصفات، أو أبكارا فقط مع الصفات السابقة، الصفات السابقة. لكن لما جاء بالواو يعني قال بعضهن فيهن هذه الصفات ويكن ثيبات، وبعضهن يكون فيهن هذه الصفات ويكن أبكارا، يعني بكر مع هذه الصفات وثيب مع هذه الصفات، بعضهن ثيبات بعضهن أبكارا في زيجة واحدة. لكن لو جاء بأو يعني معناه يكون في عصمته ثيبات فقط مع الصفات السابقة، أو أبكار فقط مع الصفات السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في عصمته بين الثيبات وبين البكر، وهي عائشة الوحيدة بكر من زوجاته، وكنا على هذه الصفات، مسلمات مؤمنات تائبات عابدات قانتات سائحات، ثيبات وأبكار، البعض ثيب والبعض بكر. ثم بعد ذلك وجه ربنا تبارك وتعالى النداء للناس، لا ليس للناس وإنما للذين آمنوا. فحينما تسمع نداء من الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا، فعليك أن تصغي إليه جيدا. فأنت أيها المؤمن المعني بهذا النداء. أضرب لكم مثالا، لو يقف ثلاثة أشخاص محمد وعلي ومصطفى، وأنت من بعيد وقلت يا علي، من أول من ينتبه لاسمه؟ علي، أم أن محمدا سينظر؟ لا ينظر محمد، مصطفى لا ينظر. فحينما ينادي ربنا تبارك وتعالى المؤمنين، فينبغي أن يكون أول المجيبين هم المؤمنون. ينبغي أن تنتبه لأن النداء يعنيك أنت إن كنت من المؤمنين، فانتبه لنداء الخالق جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، بعدها إما أمر أو نهي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا فعلها وقع، يقي وقاية أو اتقاء. هذه الوقاية تكون بأن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى حاجزا. هذا الحاجز بماذا؟ بترك المعاصي وفعل الطاعات، هذه الوقاية. والفعل وقع من الأفعال المعتلة الأول والآخر، ويسمى باللفيف المفروق. ولذلك فعل الأمر منه حرف واحد. قيل حينما تأمر إنسانا بالوقاية فتقول له قي نفسك الشيطان، أو قي نفسك العذاب. مثله الفعل روى، يروي، حينما تأمر منه تقول ري، يعني اروي نفسك. كذلك الفعل وعى، حينما تأمر إنسانا منه فتقول عي، عي هذا الأمر. فعل من حرف واحد، فعل أمر. فهنا قوا أنفسكم فقط، لا والله ما عاش من عاش لنفسه. وهذا الدين العظيم دائما دين جماعة، لا يحض على الأنانية. حتى إن قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم وربوها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر رضي الله عنه في فهم هذه الآية: يا أيها الناس إنكم تخطئون فهم هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تجد إنسان يقول لك: يا أخي أنت عليك بنفسك، ما لك يا أخي، ما اللي يعصي ويشرب الخمر ويرابي وكذا، ما لك، ما يخصك، في رب يحاسب العباد. يا أخي أنت نصبت نفسك يعني إله، عليك بنفسك يا أخي، ما دام أنت كويس ومهتدي خلاص خليك في حالك. فقال أبو بكر: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا تركوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم العذاب. إذن الآية ليس معناها أن تلزم نفسك، تلزم نفسك التقوى، ومن لزوم التقوى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله تبارك وتعالى أن يعمكم بعذاب. فهذا الدين دين جماعة، ويحرص دائما على الجماعة، بل إنه قد يأتي ويقيد حرية الشخص من أجل الجماعة، بل إنه يصيب الشخص من أجل مصلحة الجماعة. فالذي يسرق نقطع يده حتى يظل المجتمع نظيفا عن السرقة وتحفظ الأموال، والذي يزني إن كان بكرا يعني لم يتزوج جلدناه، وإن كان محصنا أي تزوج رجمناه، حتى نحفظ الأعراض والأنساب. والذي يقذف يعني يسب إنسان بأمه، يقول له: يا ابن الزانية مثلا، أو يسب امرأة، أو يسب رجلا، يقول له: يا زاني، نجلده 80 جلدة ما لم يأتي بأربعة شهداء. لماذا؟ لحفظ الأعراض أيضا. فإذا قد نقيد حرية شخص ونأخذ على يديه ونعذبه في الدنيا من أجل مصلحة الجماعة. دين عظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا تكتفوا بأنفسكم فقط، إنما أولى الناس بالصلاح وبالاهتمام بعد أنفسكم هم الأقربون: الأهل، الزوجة، الأولاد، الإخوة، الآباء. ربنا تبارك وتعالى أول ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع بني هاشم ومن هم أقرب لهم وأنذرهم، بل قال لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذن فينبغي أن يكون أول المنتفعين بعلمك وهدايتك هم الأقربون، هم الأقربون. لا أترك زوجتي وأترك أولادي وأنا مقصر في دعوتهم وفي تعليمهم، وأذهب إلى باكستان لأدعو الناس إلى دين الله. من يقول هذا؟ أين أولادك أولا؟ زوجتك يا أخي أولى بك، زوجتك أولى بك، أولادك. الأربعين يوم لا تنكثها برا، طب انكثها مع زوجتك وأولادك وأدخل عليهم السرور، وكل يوم جيب كتاب رياض الصالحين وقرأ لهم حديثين ثلاثة، هات كتاب الله سبحانه وتعالى وقرأ لهم 5-6 آيات مع تفسيرها. كم الخير الذي يدخل على البيت؟ اجمع أمك، اجمع أباك، اجمع هؤلاء، كم الخير الذي يدخل على هؤلاء، وهؤلاء أولى من غيرهم. إذن يحتاج ديننا إلى فقه وإلى فهم. وأنذر عشيرتك الأقربين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني عليكم أن تحفظوا أنفسكم من الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار، وهي عصيان الله أو ترك الطاعات. ولا تكتفوا بذلك، وإنما عليكم أن تحفظوا أولادكم وأهليكم من هذه النار. بماذا؟ بإرشادهم، بتعليمهم، بأمرهم بالمعروف وبنهيهم عن المنكر، وبالصبر عليهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا أمر لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذن علينا أن نهتم أولا بمن حولنا، بأقاربنا، بأرحامنا، في هدايتهم، في تعليمهم، في إرشادهم، فهم أولى الناس بنا وأولى الناس بعلمنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نار عجيبة. وقود النار دائما الحطب، هذه وقودها غريب، وقودها من كفر من الإنس والجن، ووقودها حجارة كما قال العلماء وأكثر المفسرين على أنها نوع من الحجارة الكبريت، فإن ذات رائحة منتنة حينما توضع في النار وسريعة الاشتعال ونارها شديدة. وهذه النار التي يتحدث عنها كتاب ربنا تبارك وتعالى هي نار عجيبة. فتخيل أنت حينما تشعل نارا لا تستطيع أن تقرب يدك منها. هذه النار التي نوقد عليها في الدنيا أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني شدة حرارة النار في الدنيا تساوي 1/70 من شدة حرارة نار جهنم والعياذ بالله. بل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. بل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن ما ترونه من شدة الحر في الصيف، أحيانا يأتي يوم لا يطاق، وأحيانا يأتي يوم في البرد في الشتاء لا يطاق برده، قال هذا من فيح جهنم، لها زفرة في الصيف ولها زفرة في الشتاء. لأن الله في لأن الله تبارك وتعالى في جهنم كما يعذب بالحميم وبالزقوم يعذب أيضا بالزمهرير. ولذلك قال في صفات المتقين لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها حرا ولا شمسا ولا زمهريرا. نعم، شمس كناعة بالحرارة والزمهرير البرد، شدة البرد. حتى إن العلماء قالوا حينما أمر ربنا تبارك وتعالى النار بأن تكون بردا على إبراهيم قارن البرودة بالسلام، فقال لا يا نار كوني بردا وسلاما، لأنه إذا لم يقرن البرودة بالسلام لكانت شديدة البرد عليه حتى مات من البرد. والله يعذب بما شاء من يشاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، له في خلق شؤون، وترون ذلك على شاشات التلفاز ولا تتعظون ولا تعتبرون إلا من رحم الله. ترون الله تبارك وتعالى يعذب أقواما بوفرة المياه، فيضانات وسيول تدمر بيوتهم، ويعذب أقواما آخرين بالجفاف، لا ماء، بالنقيض. إذن وفرة المياه عما يشتهيه الخلق وعما يتطلبه الخلق عذاب، وندرة المياه عما يتطلبه الخلق ويحتاجونه عذاب. فإذا إخوة الأحبة لابد أن نتعظ وأن نعتبر مما نراه. فهذه آيات كونية واضحة، جنود ربك. أمريكا الآن بما عندها من أجهزة لها حوالي 5 أيام أو 6 أيام لم تستطع أن تطفئ نارا، تقريبا في ولاية مونتانا نار متقدة لها 5 أيام أو أسبوع ما عارفين يطفوها. إذا الذي أشعل هذه النيران يستطيع ربنا تبارك وتعالى أن يدمر أمريكا بأسرها وبأسلحتها. إذا فلماذا فقدنا الثقة في الذي يملك الأمر كله؟ لماذا اهتز إيماننا ونظرنا أن الأمور فقط تقدم علم وتكنولوجيا وإلى قوة ولن نستطيع أن نحارب هؤلاء ولن تكتب لنا أو يكتب لنا نصر ولا عز بعد ذلك؟ هذا هو الوهن، هذا هو الخور، وهذا هو الضعف، هذا هو عدم اليقين في الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى عذب أقواما ودمر أقواما بالريح، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. كفار عاد الذين كذبوا نبيهم هودا، بعد تكذيبهم وبعد عدم استجابتهم لنبيهم أذن ربنا تبارك وتعالى في العذاب، فجاء العارض ريح، قالوا بس هذه، استبشروا بالريح، قالوا هذه الريح التي تسوق السحاب، فيأتي السحاب ويمطرنا والعملية تحيص. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها، ريح، ريح إخوة الأحبة، ريح هوى يدمر الله به تبارك وتعالى قوة هي أشد الأمم. ما وجدت أمة على ظهر الأرض في قوة أمة عاد، هذه حقيقة تاريخية، حتى إنهم رأوا ذلك وقالوا من أشد منا قوة، حتى إن أجسادهم كما يقول المؤرخون كانت تبلغ النخل، فلما جاءتهم الريح تركتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه أمة شديدة ذات حضارة دمرها ربنا بالريح، أمة أخرى دمرها ربنا تبارك وتعالى بالصيحة، قوم ثمود لما عصوا ربهم دمرهم بماذا؟ جبريل يصيح صيحة يطلع صوت رجل صيحة، فلما سمعوا الصيحة إذا هم جاثمين، جثم الموت، موتى لا حراك له. وكذلك دمر أقواما بالرجفة، دمر أقواما بالخسف، دمر أقواما بالغرق. الشاهد من كل ذلك ينبغي أن تعيدوا ثقتكم في الله، وينبغي أن تعلموا أنكم تأوون إلى ركن شديد، وأنكم لو أحسنتم علاقتكم بربكم، وأن الأمة لو عادت إلى ربها وطلبت العزة منه أعزها الله عز وجل. وما الذل الذي فيه الأمة الآن إلا بسبب طلب عزها من غير ربها فأذلها الله تبارك وتعالى. أصبحت الأمة تستجي تتسول العزة من غير الله تبارك وتعالى، وأولى لهؤلاء أن يستجدوا أن يتسولوا العزة ممن يملكها جل وعلا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هيأ ربنا تبارك وتعالى لكل شيء خلقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فزبانية جهنم لا يضحكون أبدا، وما جعل الله تبارك وتعالى فيهم شفقة ولا رحمة، حتى إذا استعطفوا لا يعطفون، حتى إذا استرحموا لا يرحمون، هذه طبيعة خلقتهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء رأى مالك خازن جهنم لا يضحك أبدا، فقال من هذا يا أخي جبريل؟ قال هذا مالك خازن النار، كيف يضحك؟ هذا غاضب على أعداء الله وعلى العصاة. هيأه ربنا لهذه المهمة، لا شفقة في قلبه. ولذلك يعني لو جبنا جلاد مثلا يؤدي حكم الإعدام إما بالسيف أو بالشمخ، لو جبناه كده رجل رحيم وشاف كده منظر المجرم وهو مسحوب إلى الشنق أو مسحوب ليرتجف. فلا بد أن يكون رجل قاسي القلب، الشفقة عنده قليلة. فهنا ولله المثل الأعلى، جعل ملائكة العذاب جفاه غلاظ شداد. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قد يظن الذي يقرأ هاتين الجملتين في الآية، قد يظن أنهما مترادفتان، وفي الحقيقة ليس بينهما ترادف، فلهذه معنى ولهذه معنى. لا يعصون الله ما أمرهم، يعني يتقبلون أمر الله تبارك وتعالى من غير نفير، فيستجيبون لأمره، ويفعلون ما يؤمرون من غير زيادة ولا نقصان، بل يفعلون ما يؤمرون، يعني لا يتقدمون لأي فعل إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. يعني ما يجي واحد منهم يقول أفعل كذا تطوعا من نفسه، يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى أراد بهؤلاء العذاب، فبدل ما ألقيه وزجه في نار جهنم أقطع رقبته مثلا قبل ما أرميه في نار جهنم تطوعا، كما يفعل بعض جنود الظلمة، فمثلا يقول لهم اعمل مع المجرم كذا وكذا، فيزيد هو تطوعا من عنده، يقول لا ما دام ولي الأمر يكره هذا أنا أضربه كمان بالنعال. يا أخي ما قال لك اللائحة، لا ما قالت لك تضربه بالنعال ولا شيء، قالت لك امسكه بالحسنة وقدمه للجهات المختصة يسألوا عن جريمته وهكذا. فهو تطوع من نفسه في الظلم، يقول ما دام ولي الأمر يريد هذا نزيد احنا، يعني نافلة في الظلم، يتنفل ظلما. هؤلاء الملائكة ليس فقط يتقبلون أمر الله تبارك وتعالى من غير عصيان، إنما يفعلون ما يؤمرون فقط. ولذلك لما غاب جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما لا تأتينا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقد أن جبريل متى شاء أن يتنزل عليه وأن يأتيه يأتيه، لأن يحبه جبريل، يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحب جبريل. فأنت مثلا بتحب أي إنسان، أي لحظة كده يجيك هوا تروح نازل ودور السيارة وروح تزوره. فجبريل ليس كذلك، لا يملك جبريل أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأمر ربه، لما يقول له روح لمحمد يعمل كذا. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل لما لا تأتينا، نزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا جل وعلا. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: ويفعلون ما يؤمرون فقط من غير زيادة ولا نقصان. ولذلك لما قال أهل النار لمالك: يا مالك ليقضي علينا ربك، أمره ربنا تبارك وتعالى بأن لا يجيب عليه. قال المفسرون: فلم يجب إلا بعد 40 سنة، ثم قال لهم الجواب في جملة واحدة: إنكم ماكثون. الله أكبر، الله أكبر. قلت لكم سابقا وأكرر الكلام، لأن قد يحدث كلام في وجود بعضكم وكلام لا يحضره البعض. ولذلك قال الشيخ شعراوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لماذا نحن نكرر كثيرا بعض الكلام الذي قلناه؟ لأن أتكلم في مسجد غير المسجد، وناس يحضرون غير الذين يحضرون، فربما يكون الذي حضر لم يسمع ما سبق، بخلاف الكتاب، مؤلف الكتاب يقول لك انظر صفحة كذا أو انظر مؤلفنا في صفحة كذا. فلذلك نكرر بعض الأمور التي قد تغيب عن البعض. ضربت مثالا بذلك، ولله المثل الأعلى، قلت: تخيل إنسان يطلب من إنسان خدمة، وظيفة مثلا، ويمني، وكل ما يقول له أنا ذهبت لكذا وإن شاء الله في الرد جاي، إن شاء الله الرد جاي، وقاعد مستني مسكين، يعني شهر يمر عليه شهرين ثلاثة، وفي الآخر يقول له والله اترفض الطلب. شوف كيف الحسرة تكون بعد أمل. فهؤلاء أهل النار يريدون أن يخفف عنهم ربنا تبارك وتعالى يوما من العذاب، يوم من العذاب يريدون تخفيفه، بل يريدون الموت. ليقضي علينا ربك. وقالوا لخزنة جهنم أيضا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فيأتي الرد بعد طول مكث وبعد طول مدة، يقول لهم مالك عليه السلام إنكم ماكثون بقين فيها. انظر الحسرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يباعد بيننا وبين النار. الأمر جد خطير إخوة الأحبة، وكثير من الناس يستهين بذلك ولا يعتبر بذلك، ويعيش في الدنيا ويسعى ويتكالب عليها كأنه سيخلد فيها. وإذا مات ابن آدم قامت قيامته، تبدأ قيامتك بموتك، فلن ينفعك إلا ما قدمت يداك. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقال لهم هذا الكلام كما قال علماؤنا من أهل التفسير في حالتين: عند الاحتضار، ويقال لهم عند إدخالهم النار. لا تعتذروا، لا عذر لكم، فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذا المعذرة لا تنفع. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا عذر لهم. إذا أردت أن تعتذر اعتذر الآن وأنت صحيح وأنت بصحتك وبقوتك، اعتذر الآن وأنت تملك المال وأنت تملك الجاه. عذرك الآن يقبل بالتوبة والندامة إلى الله تبارك وتعالى. أما عذرك عند الاحتضار وعند حضور ملك الموت وملائكة الموت لا عذر لك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. هؤلاء لا توبة لهم، ولن تقبل توبتهم، ولن تقبل معذرتهم، ولا عذر لهم عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني لن نظلمكم، لن نظلمكم، هذا جزاء يوافق ما قدمت أيديكم، بل في الحقيقة هو أقل مما قدمت أيديكم، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى إن أكرم أكرم بفضله ومنته ورحمته، وإن عذب عذب بعدله جل وعلا. وربنا تبارك وتعالى لو يؤاخذ الناس بما كسبوا أو بظلمهم ما ترك عليها من دابة، دمرهم تدميرا، ولكنه يتركهم جل وعلا، يمهلهم حتى يتوبوا حتى يرجعوا إليه. فإذا كل هذه الآيات ونحن نقرأها ونحن نتدبر في معانيها لابد أن تحاسب نفسك، أين أنا من هذه الآيات؟ ماذا أعددت لنفسي؟ هل قمت بوقاية نفسي ووقاية أهلي وأولادي من نار وقودها الناس والحجارة؟ هل حملت نفسي وحملت أهلي وحملت أولادي على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى البعد عن عصيان الله جل وعلا حتى أفوز معهم يوم القيامة؟ والذين آمنوا واتبعكم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى سواء الجحيم. فإذا لا بد أن يعمل العبد بطاعة الله وأن يترك معصية الله تبارك وتعالى إذا أراد لنفسه النجاة والفوز. ولذلك بعدما ذكر ربنا تبارك وتعالى أحوال القرينين في سورة الصفات، وكان له قرين يقول أينك لمن المصدقين إلى آخر الآيات، وبعدما تكلم عن مصير أهل النار من شجر الزقوم إلى آخره، قال جل وعلا بعد ذلك: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا اليوم ولمثل هذا الذي ينتظر ولمثل هذا العذاب الذي ينتظر العصاة فليعمل العاملون بالأعمال الصالحة حتى لا ينالهم ما نال هؤلاء من المجرمين من العذاب الأليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يفقهنا في ديننا. ونقف عند هذه الآية ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى لقاءنا القادم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا.